بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام المحدث الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع فيه بكم ونفعنا فيه بكم بالدارين آمين. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصار ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترس ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له إن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك واجعل اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة.
الحمد لله مكرمنا برسول الله وحسن بيانه عن الله، وهاجينا به صلى الله عليه وسلم إلى سبيل محبته ورضاه. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وسيع الجاه، وعلى آله وصحبه ومن أحبه ووالاه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياءه، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالصلاة وصفة الصلاة وكيفية الصلاة، فيقول عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. وفيه التكبير، وقد تقدم الكلام أن التكبير ركن من أركان الصلاة لا يدخل إلى الصلاة إلا به، وهو عند الأئمة الثلاثة متعين بلفظ اسم الجلالة واسم أكبر الله أكبر، وأن الحنفية جعلوا المعنى في التكبير صالح لدخول الصلاة به، فإذا قال الله أعظم أو الله أجل أو إذا قال الرحمن أعلى كفى ذلك لدخول الصلاة كل ما يشعر بالتعظيم والإجلال. وقال الأئمة الثلاثة لا بد من لفظ اسم الجلالة ولا بد من لفظ أكبر الله أكبر. إذا كبر للصلاة عند دخوله للصلاة جعل يديه حذو منكبيه. وفيه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعليه جمهور العلماء، واختلفوا في الرفع بعد ذلك عند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأول، وقد صح في الصحيحين فعله له صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في سنية ذلك. فأما التكبير عند التحريم فعليه جمهور العلماء إذا جعل يديه حذو منكبين، يعني رفع اليدين حتى تحاذي المنكبين، محاذاة المنكبين بالنسبة للكفين، فيكون الكف حذو المنكب، يرفع يديه حتى يصير الكف محاذيا للمنكب، الكف الأيمن مع الأيمن مع المنكب الأيمن، والكف الأيسر مع المنكب الأيسر. وهذا الرفع سنة عند الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تعالى، أن رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، وقال بوجوبها الأوزاعي وداود الظاهري، وقال يجب أن يرفع يديه لثبوته بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن الرفع سنة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، ليس بفرض ولا بواجب كما أشار إليه حديث المسيء صلاة المتقدم قبل، لم يذكر له رفع اليدين وإنما ذكر له التكبير ليدخل في الصلاة، فعلى ذلك جاء قول الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفيه أن الرفع مقارن للتكبير، إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وفي رواية كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وجاء في رواية تقديم الرفع على التكبير، وجاء في رواية عكسه كما جاءت بعض الروايات عند الإمام مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه. فاختلف العلماء أيها الأفضل، إلا أنه لم يقل بتقديم التكبير على الرفع أحد، فمنهم من جعل الرفع قبل التكبير ثم يكبر، ومنهم من جعله محاذيا له. رفع اليدين عند التكبير، قال الفقهاء عندنا إنه ينطوي في هذه السنة عشر سنن، وذلك كما هو مقرر عند الشافعية أن البداية للرفع عند بداية التكبير، وينبغي أن ينتهي الرفع عند انتهاء التكبير، كيف بأن يقول الله أكبر فيبتدئ الرفع عند البداية بنطق الهمزة الله، وينتهي الرفع عند قول الراء من أكبر الله أكبر، فيبتدي عند بداية التكبير ويختتم عند الراء الله أكبر، ثم يأتي هذه سنتان، ابتداء الرفع عند ابتداء التكبير وانتهاء عند انتهاء التكبير، وسنة ثالثة وهي أن يحاذي بكفيه منكبيه كما أشارت الرواية، جعل يديه حذو منكبيه. وسنة رابعة وهو أن يكون شحمة الأذنين موازيتين للإبهامين، فإذا قابل الكف الكتف فالإبهام يقابل شحمة الأذن. سنة خامسة وهو أن يرفع أصابعه لا يضمهما. وسادسة أن يكون الأصابع الأعلى منحني، ما هو هكذا لكن تكون منحنية في رفع، حتى يحاذي سنة السابع، يحاذي برأس الأصابع رؤوس الأذن رأس الأذن، فيصير الكف محاذي للمنكب والإبهام محاذي لشحمة الأذن ورؤوس الأصابع لرأس الأذن، وأن يفرق بين الأصابع فلا يضمهما، وأن يكون التفريق وسطا، ما يقول كذا لكن يكون تفريق وسط، فاندرج في السنة سنن، فصارت عشر سنن وسط السنة إذا عملها المؤمن، فلو بسنة الرفع عشر حسنات كل حسنة يبقى ثوابها أبدا، وبكل واحد من العشر عشر حسنات يبقى ثوابها أبدا، فكم يكسب الرابح مع الله في لحظة من اللحظات، وكم يحصل من الخيرات في آن يسير. ذلك فضل الله وحسن معاملته لعباده إذا أخلصوا لوجهه. اللهم ارزقنا الصدق معك والإخلاص لوجهك الكريم. فعلمنا قول الشافعية أن الرفع يقارن التكبير ابتداء وانتهاء، يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينهي الرفع عند انتهاء التكبير، وهو عمل بظاهر الحديث. ورأى الحنفية أن يرفع يديه أولا ثم يكبر، يرفع يقول الله أكبر ثم يكبر، فيقولون ففعل نفي الكبرياء عن غير الله تبارك وتعالى رفع، والتكبير إثبات لله تبارك وتعالى، والنفي يقدم على الإثبات كما هو في كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا أن في رفع اليدين إشارة أو تعليم للمؤمن أن يطرح الدنيا والكون كله في إقباله على الله في صلاته، حتى يكون حاضرا مع الله مقبلا بكليته على المولى تعالى في علاه، كما تشعر بمعنى التعظيم والخضوع سواء. ويقول رفع يديه جعل يديه حلوا من كبه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه بأن يقبض بالركبتين بأصابع اليدين مفرقة، فيضع الكف على الركبة ويبسط الأصابع قابضا للركبتين سواء. ولمسالك أهل العلم منهم من جعل رفع اليدين إذن عند تكبيرة الإحرام إلى حدود الأذنين، الكف ما هو إلى حدود المنكب، والأمر متسع. والقول بمشروعية الرفع عند تكبيرة الإحرام إذن هو مجمع عليه، وإن ولم يقل بوجوبه أحد من الأئمة الأربعة، بل هو سنة، إنما قال بوجوبه الأوزاعي والظاهرية. ويكون مستقبل القبلة بباطن الكفين، فلا يكبر كذا ولا كذا، ولكن باطن الكفين تكون مستقبلة للقبلة ومتوجهة للقبلة. وهذا الذي ذكرناه من الرفع في حق الرجل، قال الحنفية وعندنا الرجل والمرأة سواء في سنية رفع اليدين، قال الحنفية إنما ترفع المرأة يديها حذو المنكبين فقط، تتجاوز إلى فوق بأن تكون أصابعها محاذية للمنكب تحت ما ترفع، هذا بالنسبة للمرأة. ولو كبر من دون رفع اليدين لكان التكبير صحيحا وعليه الهادوية، بل قد يقدمون الافتتاح قبل التكبير وتكون أيديهم مسبلة ثم يكبرون لأجل الصلاة من دون رفع اليدين. نعم. ثم ذكر لنا بعد هذه المسألة مسألة رفع اليدين عند التكبير، المالكية يقولون لا بد فيها من المقارنة، فلا يرفعها قبل التكبير ولا بعد التكبير. وهكذا النص عندنا على أنه رفعها حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وجاء في حديث وائل بن حجر رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة. وفي رواية مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاذ بهما أذنيه. ومن السنة أن تكون اليدين مكشوفتين في الصلاة لغير ضرورة ولغير حاجة. علمنا هذا. وقال ثم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وهذا أيضا من السنن. وإذا لم يمسك الركبتين فالركوع صحيح، ولكن الأفضل أن يمسك، إنما الواجب أن ينحني بحيث يمكن ليديه أن تنال، يعني يمكن لراحتيه أن تنال ركبتيه، ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه، هذا الانحناء واجب وهو أقل ما يكون. والأولى أن يراعي في ذلك أن لا يؤخر، أن لا يؤخر مؤخرته ولا يعطف رجليه، بل مهما أمكن لا يتأخر إلى الوراء، بل يبقى كما هو في حال القيام، وإنما يلوي الظهر فقط، إنما قد يضطر إلى قليل من التأخر فلا يبالغ في ذلك التأخر ويبقى كأنه في القيام، وإنما الذي ينحني هو الظهر. والسنة أن ينحني بحيث يستوي ظهره مع رأسه تماما، لا يوطئ الرأس ولا يرفعه، ويجعل الظهر مستويا كالصحيفة الواحدة مع الرأس معا، فيكون الرأس متوجها إلى القبلة. ومن السنة أن يمسك بركبتيه، يمسك ركبتيه بيديه ومفرقة الأصابع، ثم هصر ظهره، حصر ظهره، سواه وجعله مستويا لا ارتفاع فيه، يعني ثناه في استواء من غير تقويس، ما جعل الظهر مقوسا ولكن مستويا كأنه صحيفة واحدة. فهذه السنة في الركوع أن يستوي الظهر وأن يستوي مع الرأس، فيكون الظهر والرأس في مسار متناسق واحد بلا تقويس ولا ارتفاع ولا انخفاض، فيستوي الظهر مع الرأس استواء تاما. فهذه هي السنة في الركوع. ثم هصار ظهره، فإذا رفع رأسه استوى أي قائما حتى يعود كل فقار مكانه، أي يستوي في القيام تماما، وهو الاعتدال بعد الركوع وقبل السجود. يقوله وحتى يعود كل فقار، جمع فقارة وهي عظام الظهر، مكانه أي الحالة التي كان عليها قبل أن يركع من قيامه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال ثم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وفي الحديث المتقدم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي حتى تستوي قائما. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، فإذا سجد وضع يديه، وضع اليدين على الأرض غير مفترش لهما، بل إنما يضع الكف والأصابع من دون الذراع، ما يضع الذراع على الأرض، هذا الافتراش يعني ما يفترش بيديه، يعني ما يضع الذراع على الأرض، الذراع مرفوع، وإنما الموضوع على الأرض باطن الكف وباطن الأصابع، هذا الذي يضعه على الأرض عند السجود، أما الذراع فمرتفع ولا يضع الذراع على الأرض. قال غير مفترشين، يعني لذراعيه، ولا قابضهما بأن يضمهما إليه، بل يرسل الذراعين حتى يكون بينه وبين جنبه فجوة، حتى لو كان سخلة إضان صغيرة لقدرت تمر من بين يده وظهره صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السنة في حق الرجل. والمرأة تضم منكبيها، تضم ذراعيها إلى جنبها، والرجل يرفع الذراعين ولا يضمها إلى جنبه ولا يفترشها على الأرض، كما يفعل بعض العامة يظن أن في ذلك تواضع وتذلل، والتواضع والتذلل باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد قلب أخضع لله ولا أخشع من محمد صلى الله عليه وسلم، فاتباعه هو الذل لله والخضوع لله تبارك وتعالى. فلا يضع ذراعيه على الأرض يفترشها، ولكن يضع الباطن الكف والأصابع على الأرض، تكون حذو المنكبين في السجود، بحيث لو سقط شيء من الكتف لوقع على الكف، فيكون موضع الكفين تحت الكتفين، بحيث لو سقط شيء من على كتفه لوقع على كفه، هذا وهذا لا يقدمها ولا يأخرها، ولكن يجعلها حذو المنكبين في حالة السجود، ويسجد أولا بوضع ركبتيه إلا أن يكون عاجزا، ثم بوضع يديه، ثم بوضع جبهته وأنفه معا. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني يعطف الرجلين، فيكون أصابع الرجلين لما أنها معطوفة فالأصابع مستقبلة للقبلة. وفي الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وقال الجمهور لابد من وضع السبعة الأعظم كلها على الأرض حالة السجود، الجبهة وبطون أصابع اليدين اثنين، وبطون أصابع الرجلين بأن يلويهما ويعطفه الأصابع، فالذي يبقي رجليه غير معطوفة الأصابع أو معطوفة ظهرها بالعكس كذا كذا، يكون قصر في وضع أصابع اليدين، فلا تصح الصلاة في معتمد الشافعية والجمهور، وتصح عند بعض الشافعية وغيرهم، فلم يوجب الرافعي إلا وضع الجبهة فقط وحده. فينبغي يتنبه المؤمن ويعطف أصابع الرجلين، فتكون أصابع الرجلين إلى القبلة معطوفتان هكذا، فلا يرفع الرجلين ولا يضع الأصابع على رؤوسها في الأرض، ولا يعطفها إلى العكس بالعكس فيجعل ظهر الأصابع على الأرض، لا، ولكن يعطفها هكذا بأن يجعل باطن الأصابع إلى الأرض والأصابع للرجلين مستقبلات للقبلة. وهذا في قوله واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة والركبتان اثنان، الركبتان اثنان، وأصابع اليدين اثنين، وأصابع الرجلين اثنين، ستة، والسابع الجبهة، ويسن وضع الأنف مع الجبهة فيضعهما معا. فلو سجد بالجبهة وحدها من دون الأنف صح السجود، لكن فاته الثواب، بل يضع الأنف مع الجبهة معا على الأرض. الله. وإذا تيسر ذلك على تراب ونحوه فهو الكمال في نيل الثواب، وأصبح ما عاد يكون إلا أحيانا عندما يسافر بعض المسلمين يصلون في صحراء ونحوها يسجدون على التراب، وكان ذلك ديدن رسول الله في مسجده وصحابته عليهم رضوان يسجدون على التراب. ومما ذكر مما اكتشف مما يتعلق بفوائد السجود، وفوائد السجود الكبيرة العظيمة مرجعها إلى خضوع القلب لله والتذلل لعظمته، في ذلك الفوز والسعادة لهذا الإنسان دنيا وآخرة. إنما بعض ما يستأنس به من ذكر المصالح الحسية أو الجسدية، أن ما يكتسبه الإنسان في جسمه ويحمله معه من الكهرباء مقدار محدود، نقصه يضر وزيادته يضر، ويتعرض لزيادته، ولكن يستوي تماما على مقدار حاجة الجسم إذا قام بهيئة السجود، ففي هيئة السجود يخرج من الجسم ما زاد من شحنة الكهرباء والطاقم، وخصوصا إذا سجد على التراب خرج كل زائد وبقي ما يحتاجه الجسم معتدلا تماما إذا سجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: وإني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، فتخلل المطر سقف مسجده في ليلة 21 من رمضان وأصاب البلل الأرض، فسجد على الماء والطين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا لما كان يصلي مرة إمام أحمد بن حسن العطاس، فهم في الطريق على التراب، جاء واحد قدم له شيء يفرشه نحاه، قال له اغتنمها فرصة إذا جاءت مثل هذه الساعة، خلنا نضع جباهنا على التراب وعلى الأرض متذللين لله، قلنا احنا في ديارنا ومساجدنا معنا فرش ومعنا سجادات نصلي عليها. وقد جاء صلاة صلى الله عليه وسلم على خمرة كان يصلي عليها، ولكن عامة الصلاة في المسجد ثم في الأسفار كانت على التراب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، يعني إذا كمل الركعتين في الصلوات الخمسة الصبح قد ركعتين فقط فيكون فيها التورك، لكن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد الركعتين تشهد وهو تشهد الأول، جلس على رجله اليسرى فينصب اليمنى أيضا معطوفة الأصابع ويجلس على الرجل اليسرى، وهذا المسمى بالافتراش. وهذه الجلسة هي السنة عند الشافعية في جميع جلسات الصلاة إلا الجلسة الأخيرة التي عقبها السلام، فالجلسة التي فيها السلام يتورك، وذلك بأن يلصق وركه بالأرض ويخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى وينصب اليمنى، فاليمنى منتصبة في طول في كل السجدات وفي كل الجلسات، لكن اليسرى هي التي يجلس عليها في الجلسات إلا الجلسة الأخيرة فيخرجها من تحت اليمنى، هذا هو سنة. وقد كان بعض الخاشعين في صلاته عندما يستقيم للصلاة فإبهامه للرجل اليمنى يبقى ثابت في مكانه يسلم في المكان الذي كان فيه إبهامه عند التكبير عند تكبيرة الإحرام نفس المكان وكان يلاحظ ذلك في أمثال الحبيب حسين بن عبد الله الحبشية شيخنا الحبيب عطاس الحبشي، فالإبهام من حين ما يحرم إلى حين أن يسلم في نفس المكان ما يظهر إبهام الرجل اليمنى، لأنه ما يحتاج إلى أن يبدله ويغيره ولا يغير، فيبقى من غلبة الخشوع عليه يبقى في نفس المحل فيسلم والإبهام في نفس المكان الذي كبر ودخل الصلاة فيه إبهام رجله اليمنى. ها قال شيخنا الحبيب محمد بن علي بن شهاب وقد جاء مرة هذا يصلي مع أخيه أبو بكر العطاس الحبشي وهم في بعض المناسبات في المسجد منتظرين ختم أو جمع فدخلا يصليان، وإذا بالهيئة هيئة الخشوع التام لا تحس له بحركة ولا تكاد تحس له بنفس، فقال فجعل الوالد يضربني رجلي يقول شوف الصلاة شوف الصلاة شوف شوف كيف يصلون تصلح صلاة كما هذه، الجلس قليل ودقنا برجلي قال شوف الصلاة تحفيزا له على اتقان الصلاة والخشوع فيها مع الله، وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه على رجله اليسرى ونصب الأخرى يعني اليمنى في التشهد الأول، في التشهد الأخير وقعد على مقعدته بالتورك وهو أن يخرج إيش إذا جلس في الركعتين جلس التشهد الأوسط جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، إذا جلس في الركعة الأخيرة التي بعدها السلام قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى اليمنى، قدم يعني قدمها حتى يخرجها من تحت الرجل اليمنى فيخرج اليسرى من تحت اليمنى واليمنى منصوبة في محلها وقعد على مقعدته، هذا هو التورك الذي في الركعة الأخيرة. في الركعتين قبلها قال جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، في الأخيرة قال وإذا جلس في الركعتين قدم رجله اليسرى يعني أخرجها من تحت اليمنى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته بأن ألصق وركه بالأرض، فهذه عند التكبير رجح الأئمة المالكية الجلوس بالتورك في الجلسات الصلاة كلها، ورجح الحنفية الجلوس بالافتراش في الجلسات كلها، وهذا الحديث الذي في البخاري عليه الشافعية بأن الجلسات كلها يفترش والأخيرة يتورك، وفصل الحنابلة وقالوا ما ثبت فيه افتراش فيفترش وما ثبت تورك يتورك وما لم يرد فيه شيء فيفترش، ففرقوا بين الجلسات وجعلوا لكل جلسة حكمها، والذي عليه الشافعية أن جميع الجلسات في الصلاة يفترش فيها بأن يجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى إلا الجلسة الأخيرة التي عقبها السلام، حتى إذا كان عنده سجود سهو فإنه يجلس للتشهد الأخير مفترشا لأن بعده سجود ليس سلام، وإذا رك سجد سجدتين وجلس يريد أن يسلم فيتورك ويسلم إذن، فعندهم التورك للجلسة التي بعدها السلام فقط، وبقية جلسات الصلاة على الافتراش. ومذهب الحنفية الافتراش فيها كلها، والرجح أيضا عند المالكية التورك فيها كلها، وهذا تفصيل الشافعية، وفرع هذا التفصيل الحنابلة. أخرجه البخاري عليهم رضوان الله تعالى. ورزقنا إقام الصلاة على وجه المرضي لديه تعالى في علا، واجعلها ملحقة بصلاة الخاشعين والخاضعين والصادقين والموفقين والمقبولين لديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم حققنا بحقائق الصلاة وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، واجعل سرها متسلسلا في أبنائنا وبناتنا وذرارينا ما تناسل، وأعذنا من الآفات والعهات، اجعلنا من مقيم الصلاة برحمتك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.